الإكسبير
21-26 أفريل 2025 نحكيه على اجتماعات أرابيع لصندوق النقد الدولي والحديث يمكن بديناه مع بداية الاجتماعات ونختمه ما بين فهو المفروض نحكيه على 26 اليوم تقريبا وصلنا لختام الاجتماعات نختمه مع الأستاذ أستاذ الاقتصاد الأستاذ رضا شكونديلي مرحبا بك
اهلا وسهلا ريم مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي بلاتفورم
شكرا لك على قبول الدعوه وعلى التعليق على الموضوع قلت انا حكينا في البدايه ونعاود نرجع اليوم نحاول نختتم شويه اللقاءات هذه الاهم في الموضوع بطبيعه هو تونس وتموقع تونس في اللقاءات هذه في الاجتماعات هذه نرجع لتدوينتك على فيسبوك اللي تقول انه بالاساس الاجتماعات ليست للتفاوض مع البنك الدولي او صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات هذا امر تعتبره مفروغ منه كما يمكن جملة من وجهة النظر ذولي تشتركوا في النقطة هذه بالأساس ولكن تقول الهدف هو مناقشة المسائل الاقتصادية والتنموية العالمية وخاصة على إثر القرارات أو تصريحات دونالد ترامب فيما يخص الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أنا باش نبدأ معاك من النقطة هذه وفيما يهم تونس تحديدا وكنا حكينا على نسب أو توقعات بنسبة نمو 1.4% اللي فيها مراجعة للتخفيض أو نحو التخفيض. كان نرجع لتوقعات تونس لميزانية 2025 نلقاو نحكيه على معناتها نسبة بعيدة ياسر على هذه اللي هي 3.2% مبدئيا ساعة نحكي على تقارب أو تباعد بلتو وجهات النظر أستاذ رضا شكونديلي شنو توحي أو شنو يوحي هذا بالضبط؟
والله هو في الحقيقة توا معناها ساعة قبل كل شيء نحب نأكد الجملة اللي قلتها الأولى أنه راهو الاجتماعات ما هيش للتفاوض مع حول الحصول على تمويلات والدليل على ذلك انه وزيرة المالية ما كانتش ضمن الوفد وبالتالي النية ما هيش في الحصول على تمويلات. فيما يخص التقديرات نتاع صندوق النقد الدولي وانا منذ البداية منذ ظهور أو نشر القانون المالية لسنة 2025 قلت أنه النسبة هذه تاع 3.2% نسبة فيها مستحيلة خلينا نقول نمشي تو دروا سي امبوسيبل خاصة وأنه القانون المالية لسنة 2025 ما يتضمنش معنا إجراءات شجاعة اللي باش تخلينا نوصلوا للنسبة هذه تقريبا التوقعات من صندوق النقد الدولي هي الأقرب إلى الواقع نمشي أكثر من هكا أراه 1.4% المقدرة من طرف صندوق النقد الدولي راهي الحسابات تتعاملت قبل الرسوم الجمركية للإدارة الأمريكية
يعني تنجم تكون أقل
ممكن نتاع التوقعات هذيلة أعتقد أنها بشتيح أكثر من 1.4%
أما أنت ممكن مستويات النمو تكون أقل من 1.4%
بطبيعة الحال بطبيعة الحال لأنه إحنا 1.4% على خطر الشعمل الأول الصندوق النقد الدولي أعطانا من الأول 1.6% ومن بعد نزل 1.6% إلى 1.4% هذا إذا كان الأزمة تاع الرسوم الجمركية تتواصل ومش الأزمة تاع الرسوم الجمركية فقط هناك تحولات جيوستراتيجية مهمة جدا هما فما ثلاثة ملفات مهمة ملفات سياسية خاصة الملف النووي الإيراني وملف تهجير الفلسطينيين من غزة والصراع في أوكرانيا الثلاثة هذوما اللي كان يتحركوا التوقعات تاع صندوق النقد الدولي باش تمشي تنزل أكثر الى اكثر من 1.4% على خاطر انه مش باش يشمل تونس فقط باش يشمل العالم كله كان فما ركود اقتصادي باش يحدث بعد الازمه هذه اللي في امريكا هذا باش يمس العالم كامل مش في تونس فقط ولكن في تونس ما عندناش الاجراءات الاقتصاديه الواضحه والشجاعه اللي تخلينا باش نوصلوا 3.2% راهو 3.2% هو أكثر من ضعف ما حققناه في السنة الماضية وراهو خطير برشا كي نحطوا احنا 3.2% علاش؟ لأنه شفنا احنا مع منول وتعمنول وقت اللي ما حققناش الواحد المقدر وكان الليكار كان الفارق ماهوش كبير برشا حتى خسرنا مع منول تقريبا 2 مليار دينار على مستوى الموارد الجبائية للدولة وتعمنا ونخسرنا كذلك بنفس المبلغ وبالتالي اللي كان سنة نوصلوا اللي يقدروا على الأقل صندوق النقد الدولي توا 1.4% مقابل تقديرات ب 3.2%، الانعكاس والتداعيات على الموارد الشبعية ستكون كبيرة وكبيرة جدا، وبالتالي سياسة الاعتماد على الذات واللي تعتمد على الموارد الذاتية وبالتحديد الموارد الشبعية ستكون تداعياتها سيئة. معناها ما نجموش نواصلوا في الخطاب هذا المرتكز على الاعتماد على الذات، بما أن الموارد الجبائية ستنخفض بانخفاض كبير على مستوى نسبة النمو المقبل.
واضح. أنت أستاذ رضا باش نربط بكلامك، تقول أنه المشكلة كبيرة وتكون فرص فعلا ضائعة لو كان المشاركة التونسية تقتصر على الحضور في الندوات من دون تدخل فعال إن صح التعبير. وباش نربط حتى بال 3.2% ونسبة النمو المتوقعة أو اللي احتسب على أساسها قانون المالية لسنة 2025، تقول أنه من المفروض ينجم ممكن الانتفاع بالمشاركة هذه وتكون مشاركة فعالة إن تم إقناع الشركاء الدوليين بإمكانية تحقيق النسبة هذه. كيفاش ممكن هذا في حين أن الواقع أنت كنت تصف فيه منذ قليل أستاذ رضا؟
مهمة رب يكون في عونه مهمة وزير الاقتصاد والتخطيط، مهمة صعبة جدا على خاطر مطالب عبر لقاءاته الثنائية واللي باش تجمعوا وزراء الاقتصاد والتخطيط بالبلدان الاخرى وكذلك مع مسؤولي الهيئات والمؤسسات الماليه الدوليه والاقليميه باش يدافع على المقدر الموجود على المؤشرات اللي هي تتبناها الحكومه التونسيه، ومن بين هذه المؤشرات نسبه النمو الاقتصادي 3.2%. اذا كان ثم برنامج اقتصادي للحكومة كما شفنا في وسائل الإعلام أنه ثم فعلا برنامج اقتصادي للحكومة، ولكن ثم يعني إصلاحات اقتصادية مضمنة في البرنامج الاقتصادي للحكومة احنا ما سمعنا به حتى شيء البرنامج هذا لو ما نعرفوش ولا نعرفوا الملامح نتاعو ولا العين ولده. إذا كان فعلا وزير الاقتصاد والتخطيط يعني يعتمد على البرنامج هذا وعلى الإصلاحات المضمنة في البرنامج هذا وباش يوري لكونه احنا ممكن نوصله 3.2% مقابل معنا 1.4% مقدرة من طرف صندوق النقد الدولي في المهمة، فاعتبروا انه نجح في المهمة هذه، ولكن اعتقد انه مهمة صعبة باش منقولوش احنا مستحيلة جدا، لانه الوصول الى 3.2% خلال هذه السنة مع الأزمة المحدثة الجديدة هذه تاع الرسوم الجمركية ما أعتقدش أنه نجم نوصل لها.
يعني اليوم حسب تصوراتك هل هناك فعلا برنامج اقتصادي جاهز في الملفات البعثة التونسية في لقاءات أو اجتماعات الربيع أم لا بشكل مختصر؟ مان
إذا كان ما فماش برنامج علاش ماشي البعثة مالا؟ إذا كان احنا مش ماشيين على التمويلات ولكن ما عندناش برنامج اقتصادي وما عندناش رؤية كان ما عندناش إصلاحات اقتصادية مش نقابلوا المسؤولين الدوليين والمؤسسات علاش مش نقابلوهم؟ شنو باش نحكيوا معهم احنا اللي كان ما عندناش احنا برنامج اقتصادي قوي وما عندناش إصلاحات اقتصادية قوية باش نوصلوا نأكدوا للعالم كونوا احنا ماشيين في الطريقة الصحيح وماشيين باش نحققوا فعلا 3.2%. ما اعتقدش انه البرنامج مش جاهز، اعتقد انه البرنامج جاهز واعتقد انه وزير التخطيط والاقتصاد متمكن من هذا البرنامج وبالتالي ان شاء الله ينجح، لانه انا ما اعتقدش انه يهدم بعصا سحريه باش النجم نتعداو من 1.4% في 2024 الى ضعف ما حققناه السنه الماضيه، وهذا ما وقع في حتى سنه في تاريخ الاقتصاد التونسي من الستينات الى الان، انه من سنه الى سنه تعدينا من نسبه نمو الى اكثر من ضعفها في السنة المقبلة. هذا يتطلب يعني إجراءات قوية وقوية جدا، ولكننا ما شاهدناش في قانون المالية لهذه السنة، ما نعرفش ربما موجودة في البرنامج الله أعلم، ولكن في قانون المالية فيما نشر من وثائق من طرف الحكومة التونسية لم نرى من الإجراءات ما يمكن لبلوغ هذه النسبة.
انا علاش نسال في السؤال هذا يا استاذي تاج كونديلي؟ لانه نرجع بالتاريخ، نرجع للسنوات اللي فاتت، نرجع للمشاركات التونسيه السابقه. هل تعتبر فعلا انه كانت في المشاركات السابقه تواجد غني لمشاركه غنيه للبعثات التونسيه من خلال برامج اقتصاديه غنيه وذات رؤيه وجاهزه فعليا؟
والله أنا ما في على الأقل بعد الثورة ما شفتش أنه البعثة اللي تمشي للواشنطن أو في إطار الاجتماعات السنوية أو اجتماعات الربيع أو كذلك التفاوض مع صندوق النقد الدولي محملة برؤية اقتصادية واضحة. ما كانش الاهتمام، ما كانش التركيز على الرؤى وعلى البرامج. كان التركيز سابقا وقت اللي كان فما الرغبة من طرف الحكومة التونسية أن تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كانت الأفكار، كانت العقول مركزة على تسريح الأموال وكيفاش احنا نقنع صندوق النقد الدولي باش يعطينا فلوس. التركيز ما كانش على جودة السياسات الاقتصادية، بدليل أننا قابلنا سياسات اقتصادية كانت لها تداعيات سيئة وسيئة جدا على الاقتصاد التونسي. فكان التركيز والحديث مع صندوق النقد الدولي حول المبالغ التي يمكن جنيها من صندوق النقد الدولي، وهذا خطأ جسيم، بما أنه كان على الوفد الذي يفاوض صندوق النقد الدولي آنذاك أنه يناقش صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية ويوري له كون السياسات الاقتصادية اللي يقترح فيها صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي ما يقترح الا وقت يكون الوفد اللي يجي باش يتفاوض معاه ما عندوش رؤيه اقتصاديه، وبالتالي يقترح المقاربه نتاعو يزمو الوفد التونسي يوري كونه المقترحات نتاع صندوق النقد الدولي ما تتماشاش مع السياق التونسي. وناخذ مثال السياسه النقديه الحذره التي يقترحها صندوق النقد الدولي والتي اعطت نتائج سلبيه جدا على مستوى الاقتصاد التونسي، كان على الوفد انه يوري كونه مقاربات اخرى افضل من المقاربه التي يقترحها صندوق النقد الدولي هي التي يمكن ان تؤدي الى النتائج التي يريدها صندوق النقد الدولي. خاطر التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول النتائج وليست حول الوسائل. صندوق النقد الدولي عندما لا يرى في الفريق المفاوض رؤية اقتصادية ومقاربات مختلفة يقترح المقاربات نتاعو، وإذا كان الفريق المفاوض يركز فقط على المبالغ وليس على جودة السياسات الاقتصادية فهو يقبل بالسياسات التي يقترحها صندوق النقد الدولي.
واضح. باش نمشي معاك النقاط ديما في علاقه بالواقع اللي نعيشوا فيه في تونس، لانه في الوقت اللي نحكيه على اللقاءات او اجتماعات الربيع استاذ رضا شكونديلي ثم العديد من المواضيع اللي تطرح، منها الواقع الجيوسياسي، الواقع الاجتماعي للدول، ومن ضمن ذلك في تونس نفس الشيء معناتها تقريبا، لانه يمس مباشره بالواقع الاقتصادي من بعد بثقه المستثمرين. انت تحكي عليه الموضوع زي كيف اليوم فما برشا نقاط استفهام حول الوضع في تونس، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي إجمالا، وذا يخلق نوع أو صورة هشة نوعا ما إن صح التعبير. إلى أي مدى هذا يأثر حتى على مدى مصداقية اليوم التواجد التونسي؟
بطبيعة الحال تو كل المؤسسات التي تشتغل على مناخ الأعمال، يعني كسوا دافوس أو الليريتاش فونديشن أو العديد من المؤسسات التي تشتغل على مناخ الأعمال تأخذ بالاعتبار الجانب السياسي والجانب الاجتماعي وجانب استقلالية القضاء وما شابه. كل هذه المكونات هذه تكون ما نسميه مناخ الأعمال. مناخ الأعمال ما فيش فقط الجانب الاقتصادي، ما فيش فقط الجباية، ما فيش فقط الإجراءات الإدارية، ما فيش فقط السياسة النقدية، فيها كذلك الجانب السياسي، جانب القضاء مستقل أو غير مستقل، فيها الجانب الاجتماعي هل هناك استقرار على مستوى الجانب الاجتماعي أو لا، وجانب المشاركة متاع الفاعلين الاقتصاديين في الاقتصاد، هل الفاعلين هذوما يستشاروا في الإصلاحات الاقتصادية باش تكون تنزيل الإصلاحات الاقتصادية سهل على مستوى الاقتصاد أم لا. كل هذه العناصر تؤثر على مناخ الأعمال وتدفع نحو بلوغ نسبة النمو المنتظرة أو لا، يعني عبر بطبيعة الحال نسبة الاستثمار اللي شفنا صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاضها في السنوات القادمة، وكذلك صندوق النقد الدولي يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط هذه العوامل الاقتصادية بل كذلك ما نتحدث عنه من عوامل أخرى تخص العمل السياسي، القضاء والعمل الاجتماعي.
أنا نختم معك يمكن ببعض التصريحات اللي جات في خضم الأسبوع هذايا، ونحكي عن برشا أحداث يمكن صارت، لكن باش نرجع على مرة أخرى لقاءات أو اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكي نرجع على التأثير على النظرة والبراند التونسي إن صح التعبير، نشوفوا تصريحات دول مهمة جدا اللي هي دول شريكة من المفروض، كما مثلا وزارة الخارجية الألمانية، كما الجهة الفرنسية نفس الشيء، تعليق بشأن القضاء واستقلالية القضاء والأحكام الصادرة مؤخرا. هذايا الكل اليوم في نفس تقريبا الأسبوع اللي صايرة فيه الاجتماعات هذايا يؤثر بشكل مباشر، تعتبره أستاذ رضا؟
والله توا شوف، أنا دخلتني توا في زاوية قد لا أكون قويا فيها، معناها هذوما معناها الاستقلالية القضاء العمل السياسي وكذا، هناك مختصون أكثر وعندهم من الآليات والمؤشرات لقياس مدى التأثير، مش تأثير ومدى يعني جدوى العمل السياسي والعمل القضاء، ما نجمش نكون أنا
هو أقوى من لا لا هو أستاذ رضا، هو سؤال جستمه، هو سؤال اقتصادي بحت، علاش خاطر وقت لنا نحكي على قلت شركاء، كي نحكيوا على دول كيما فرنسا كيما المانيا مهم جدا اليوم، او ما نعرفش من هذاك على جسال فيك دايوغ، معناتها الى اي مدى شريك او شركاء استراتيجيين من النوع هذايا وقت اللي يعملوا ملاحظات من النوع هذا او بالصيغه هذه، الى اي مدى تنجم تاثر فعليا على الصوره التونسيه اقتصاديا دوليا؟ هذا هو يمكن السؤال.
اكيد سيوجه المستثمرين الاجانب، واول ما يوجه المستثمرين المحليين هم بيدهم، لانه عنصر القضاء واستقلاليه القضاء عنصر مهم جدا في جلب المستثمرين الاجانب وفي دفع المستثمرين المحليين وتشجيعهم نحو الاستثمار. بدون قضاء مستقل لا يمكن الحديث عن مناخ اعمال جيد. راه استقلاليه القضاء هو عنصر من العناصر المهمه في احتساب التصنيف الدول في مناخ الاعمال. شوفوها راهو القضاء هو عنصر من العناصر المهمه. هكذا حديث من طرف الفرنسيين او الالمان بطبيعه الحال يؤثر على مناخ الاعمال في تونس، ويعني يوجه المستثمرين الى فضاءات اكثر اطمئنان او فيها قضاء اكثر استقلاليه بطبيعه الحال. هذا مهم ومهم جدا، يعني القضاء له يعني انعكاس كبير وكبير جدا على مناخ الأعمال، فالأفضل أننا ندفع نحو قضاء مستقل، هذا هو اللي باش ينجم يأمننا ويضمن لنا المستثمرين أن في التوانسة باش يستثمروا أكثر، ويدفع المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في تونس.
نختم معك بنقطة دولية أكثر، يمكن نوسع شوية في دقيقة من زمان نحكيه على الاجتماعات الربيع السنوية، وهناك وجهة نظر تعتبر أنه فعليا ما يتغيرش الشيء الكثير بعد كل الاجتماعات هذه، معناتها هل فعلا تقعد الأمور شكلية أستاذ رضا، ولا فعلا فما تغييرات سواء كان في سياسات الدول أو حتى في سياسات أو توجهات العامة لمؤسسة التمويل الدولي؟
والله انا اعتقد شوف بالنسبه انا لو كانت الاجتماعات الربيع تاخرت شويه، لانه المعركه الحقيقيه على مستوى الرسوم الجمركيه لم يعني تبدا بعد، خاصه وانه ترامب اجل الترفيع في الرسوم الجمركيه حوالي 30 يوم. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى شفنا الانكسارات على مستوى الركود الاقتصادي، وباش تعطي ركود اقتصادي معنى هام جدا في قادم الاشهر وحتى في على المدى القصير، وباش تعطينا تضخم مالي، والتضخم المالي باش يعطي يدفع البنوك المركزيه نحو استعمال السياسه النقديه الحذره مره اخرى والرجوع في الترفيع في نسبه الفائده بعد ما مشينا اشواط احنا باش نحفزوا النمو الاقتصادي وتنزلنا على السياسه النقديه الحذره ولينا نقصوا في نسبه الفائده المديريه باش يقع عوده اخرى. والعوده هذه لنتاع البنوك المركزيه والتنافس في السياسات النقديه الحذره هذا هو المعركه الحقيقيه اللي باش تحدد مصير الدولار امام اليورو، وبالتالي المعركه ما زالت، والملامح نتاع الحرب في اوكرانيا ما زالت، والموضوع نتاع الشرق الاوسط ما زال الملامح نتاعه ما توضحتش، الملف كيف كيف النووي الايراني، هذوما الكل ما زالت يعني وكانها ما زالت العوامل هذه كلها تغلي باش تنفجر يوما من الايام في قادم الايام، وربما ستكون الحرب العالميه الثالثه اللي هي البدايه نتاعها بالرسوم الجمركيه والنهايه نتاعها وهي ما تكون سياسيه او تكون معناها تنافس كبير باستعمال السياسات النقديه بين البنوك المركزيه الهامه الفيدرال البنك المركزي الفيدرالي والبنك المركزي الاوروبي للتنافس حول قيمه اليورو وقيمه الدولار، وهذا باش ينعكس كذلك على تونس. انا اعتقد المعركه الكبرى مازالت ما بداتش، وبالتالي حتى التنبؤات وحتى الحلول اللي باش تخرج من الربيع العربي من الربيع من اجتماع الربيع ما هيش حلول نهائيه للازمه الرسوم الجمركيه اللي مازال ما توضحتش الملامح نتاعها الى الان.
شكرا لك استاذ الاقتصاد الاستاذ الجامعي رضا شكونديري على كل التفاصيل اللي وضحتها وقت معنا فلاش بوكس مع وليد برحوم، وراجعين. إيكوماك